ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، فأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت آيات سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، إلى آخر سور القرآن الكريم، فيها بيان لطريق سعادتنا في الدنيا والآخرة ولهدايتنا في الدنيا والآخرة. وآيات القرآن كلها لتدلك وتدلك وتدلنا جميعا على ما فيه خيرنا في دنيانا وفي أخرانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال المفسرون في معنى طه يعني يا إنسان، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. والآيات القرآنية وسور القرآن تتحدث عن من تمسكوا بهذا الدليل الإرشادي كيف سعدوا، وعمن تخلوا عن هداية الله تعالى كيف ضلوا وشقوا. وهذه الآيات تندرج في هذه المعاني. والقرآن الكريم له محور واحد من أوله وآخره، كل آيات القرآن الكريم تدور حول هذا المحور وهو هداية الخلق. فإذا قرأتم أي آية من آيات القرآن الكريم وأي سورة من سوره فتذكروا أنه يدور على هذا المحور، ابحثوا عنه من أجل أن تسيروا وفق ما أمر الله تعالى في هذا القرآن. هذه الآيات التي تسمعون تبين حقيقة الرسالة والرسول، ذلك لأن العرب الجاهلين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عندهم تصورات خاطئة عن النبوة، اختلطت بطلاسم السحر والشعوذة والكهانة وبضلالات هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهان، فامتزجت في عقولهم أنه من كان نبيا ينبغي عليه أن يخبرك بالغيب، من كان نبيا ينبغي عليه أن يمد يده فيخرج من بين يديه المال، أو أن يخرج من تحت أقدامه المال، من كان نبيا فإنه إذا طلبتم إليه أن يحول لكم جبل الصفا إلى ذهب لا بد أن يحوله، إذا طلبتم إليه أن يحدثكم بما في ضمائركم، لابد أن يكشف ما في ضمائركم. ويقولون هؤلاء يوجد بيننا بعض السحرة، يوجد بيننا بعض الكهان يفعلون، أكيد الأنبياء لازم يكون حالهم كحال هؤلاء. وإذا بالقرآن الكريم يبين للعرب الجاهلين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من سيأتي بعدهم، ويبين لنا معنى الرسالة ومعنى الرسول. فيقول الله تعالى في هذه الآيات، قل، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين في جولة جديدة من المنافحة عن الحق وبيان طريق هذا الدين، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. لا تتصوروا أن النبي عنده خزائن ملك الله تعالى يفتحها كيف شاء ويغلقها كيف شاء، هذه الخزائن بيد الله تعالى وحده، لا يوجد أحد من البشر عنده هذه الخزائن ولو كان نبيا. فلا يضحكن عليكم أحد من الناس ويقول لكم عندي خزائن الله. قال له قل يا محمد لهؤلاء صلى الله عليه وسلم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب إلا إن أطلعني الله تعالى عليه، أما أنه أنا أقعد معك أطلع بعيونك فأعلم مستقبلك، أما أنا أقعد معك أخذ اسمك وأخذ اسم هي البنت اللي بدك تخطبها وإلكن أنتو بالغيب مكتوب أنه ما حتتوفقوا فلذلك ما تعذب حالك، أما أنا أخذ اسم ابنك وإقول لك هذا الولد ما دمت حاطط عليه هذا الاسم معناته هذا الولد حياته حتكون معسرة لأنه أنا بعرف بقرأ ماذا سيحدث في المستقبل، لو كنت نبيا ولو كان نبيا لما استطاع أن يفعل. قال الله تعالى قل لهؤلاء المشركين الذين اختلطت عندهم معالم النبوة بمعالم السحر والكهانة والشعوذة والجهالة، صحح لهم حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول، قل لهم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لست ملكا من الملائكة أنا بشر، إذن ماذا أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا رجل أوحى الله تعالى إلي وأنا ملتزم بهداية الله وتعاليم الله ووحي الله، ما أوحاه الله تعالى إلي أنا أفعل. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ تنبهوا أن تكونوا في أهل الضلالة، في أهل العمى، في أهل الغياب عن الحقائق، وكونوا مع أهل البصر وأهل الرشد وأهل الوعي وأهل التعقل. ثم قال القرآن الكريم أفلا تتفكرون، شغلوا عقولكم، أعملوا هذه الخصيصة التي أعطاكم الله تعالى إياها، ولا يضحكن عليكم أحد بأنه يعلم غيبا أو عنده خزائن الله أو أنه ملك من الملائكة. أيها الإخوة، كان المشركون من العرب امتزجت عندهم حقائق النبوة بضلالات الجهالة، فراحوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من هذه الخوارق، فأوحى الله تعالى إليه أن يخبرهم بأن الرسالة هي وحي الله تعالى فقط. واليوم بسبب ابتعاد عدد من المسلمين عن بيوت الله وعن المعلم الذي يعلمهم كتاب الله وعن تعاليم الله وتحولوا إلى ورثة لهذا الإسلام إرثاً، بات المسلم يتحدث كما كان الجاهلي يتحدث ويقول لك يا أخي أنا ذهبت إلى رجل حدثني ماذا سيحدث معي، وبالفعل بعد أسبوع صار معي مثل ما قال. يا رجل يعلم الغيب، مو بس أنا، لما ذهبت إليه لقيت واقفين على الدور 20 واحد، وأصلا ما فوتونا لحتى حجزنا دور عنده حجز ورحنا لعنده بوقتنا المناسب، ومع هيك لقيت عجب. بات المسلم يقول كما يقول الجاهلي، إن فلانا من الناس أعطاني مثلا قطعة من الورق، قال لي ضعها في عنقك واذهب إلى عملك وسيفتح عليك وسيؤتيك الله عز وجل كذا وكذا من الأموال، أنا حطيت بعنقي وذهبت، أم الله بعث لي نفس الرقم اللي قال لي. يا رجل عنده خزائن الله، والله عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. وكنت فكروا أنا بيدي مفاتيح أرزاق العباد بفتح وبسكر، هذا أمر ليس إلا بيد الله تعالى. لكن المسلم لما ابتعد عن المعلم وابتعد عن المسجد وابتعد عن حقيقة كتاب الله عز وجل صار يضحك عليه، وصار بعض الناس يترقبون بعض الأشخاص يخرجون في برامج يومية أو أسبوعية يقرؤون الأبراج للناس، وأنت شو برجك، أنت برجك كذا، أنت هالسنة حيصير معك كيت وكيت وكيت، دير بالك هالسنة بالنسبة إليك مو جيدة، وقف حركاتك، خفف من تعاملاتك، أرجئ نشاطاتك إلى العام القادم. وهذا المسلم المسكين الجاهل بيروح بيصدق وبيقول لك لا لا أنا كنت ناوي سافر بس قالوا لي أنه ما بيمشي الحال السفر، خلص حب أجلها، قال السنة الجاية حيكون البرج تبعي أحسن وضعه أحسن، بس السنة الوضع مو كتير منيح. وربما بعض الناس يفعلون هذا ضاحكين، لكن مع تكرار هذا العمل بات بعض أبناء المسلمين وبعض بنات المسلمات المسلمين يعتقدون بهذا الكلام، وبيفتح الصبح مجلة أو بيفتح موقع نت مشان يقرأ شو أخبار البرج عنده هذا اليوم، وبناء عليه ربما يفعل أو لا يفعل. والله عز وجل قال بأن حالة هؤلاء كحالة أهل العمى، وقال قل هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي من أغلق عقله؟ من هو البشر الذي سيخبرني بمستقبلي؟ نعم أنا أستطيع من خلال مقدماتك التي تقولها أنت أن أتوقع لك نتيجة عملك ماذا يمكن أن يحدث، ماذا يمكن، مو ما الذي سيحدث. لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، إذا أطلع الله تعالى على الغيب أحدا فإنه يعلم، أما الأصل قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ديري بالك يا بنتي أن تذهبي إلى إنسان أو إلى إنسان ليخبرك أو تخبرك لتخبرك بماذا سيحدث معك في المستقبل، فتكوني تفعلين كما فعل الجاهلون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية أيها الإخوة، بعض المسلمين أيضا بسبب ابتعادهم عن تعاليم الله وعن المعلم بات يقول لك إن هذا الشيخ شيخ جيد. ما علامة أنه جيد؟ يا أخي يحدثك بالغيب. كيف سيحدثك بالغيب؟ ما الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الغيب، أخبرهم بأنك لا تعلم الغيب. يا أخي هذا الشيخ صارت على يده كرامة رأيتها بعيني. من قال لك بأن معيار الصواب والخطأ حدوث كرامة أو عدم حدوث كرامة؟ معيار الصواب والخطأ اتباع ما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل، الله عز وجل قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا هو أنا، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أفضل إنسان على وجه هذه الأرض عبد الله تعالى، وهذا هو أفضل شيخ، وهذا هو أفضل مسلم. معيار الصواب والخطأ اتباع ما أوحى الله تعالى إلينا. أما إذا خالف ما أمر الله تعالى به وأوحى الله تعالى به بيقول لك بس يا أخي أنا بعيني قدامي شفته جاب إزاز وأكلهم وبلعهم وما صلوا شيء، وأنا شفت واحد تاني كمان جاب سيخ ووضعه في بطنه وأخرجه من ظهره وما صلوا شيء، بس وقت صار صلاة المغرب ما صلى لأنه هو قال ماله بهالوارد. كيف ماله بهالوارد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمره أن يقول للمشركين قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا هو ديننا أيها الإخوة، كونوا على بصيرة، الدين اتباع ما أوحى الله تعالى. يعني الدين مو طلاسم أبدا، الدين مو أمور فوق التصور أبدا، الدين مو أمور كرامات وخوارق أبدا، الدين اتباع ما أوحى الله تعالى. لذلك أهل التربية الروحية كبار شيوخ الصوفية كبار العارفين بالله كانوا يقولون إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجب له، حتى تنظر كيف هو عند الأمر والنهي. شوفوا لما بيأمر الله عز وجل شو بيعمل؟ لما بينهى رب العالمين عن أمر ماذا يعمل؟ إذا امتثل الأمر والنهي فهو إنسان صالح، طار في الهواء أو لم يطر في الهواء، مشى على الماء أو لم يمشي على الماء. أما واحد بيطير بالهواء وبيمشي على الماء ثم هو لا يصلي، ثم هو يأكل الحرام، ثم هو لا يرعوي أن يظلم الناس، وبعدين بيقول لك يا أخي أنا بعيني ساوى كرامي قدامي. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن الله عز وجل جعل الأمر الخارق للعادة معجزة على أيدي الأنبياء، وجعله كرامة على أيدي الصالحين، وجعله استدراجا على أيدي الفجار. يعني مرات في ناس فجار، في ناس عصاة، في ناس موعودون بغضب الله عز وجل وعذابه، بس الله بيجري على أيديهم هذه استدراجا لهم، ويجريها على أيدي الكفرة استهزاء بهم. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، في امرأة من الصحابة أصيب ولدها بمرض في رأسه، فأخذت الولد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله تعالى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى ومسح له على رأسه فبرئ، برئ بإذن الله تعالى. فهذه واحدة من أتباع مسيلمة الكذاب سمعت القصة، وهي جاية ولد كمان مريض برأسه، في يبدو بأنه معه هذه الثعلبة اللي أنه في قسم من رأسه ما بيخرج الشعر فيه. فسمعت أنه واحدة من جماعة محمد صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا لولدها فبرئه. أم راحت أخذت ولدها لعند مسيلمة الكذاب، هذا مسيلمة عم يدعي أنه نبي، قالت له ترى في وحدة راحت لعند محمد صلى الله عليه وسلم وأخذت ابنها والله عافى عليها، أنا ابني مريض جيب لك يا. قال لا كان جيبي أكيد، ما هو مسيلمة يقول يدعي بأنه نبي. قال لا ائتني به. فإجا الولد حط إيده على رأسه يريد يعني أن يدعو له، فأصيب الولد بالصلع، راح كل الشعر من رأسه. فهذا أمر ليس اعتياديا، يجريه الله على أيدي كافر إهانة له واستخفافا به. فالعبرة أيها الإخوة لا في ظهور كرامة ولا في عدم ظهور كرامة، العبرة في اتباع ما أوحى الله تعالى. وهذا أنت يا أيها الأخ، مرات أخ بيقول أنا جيت على الجامع قلت لحالي الله بيغنيني يا أخي ما صار معي مصاري، لك رفقاتي اللي ما إجوا على الجامع واشتغلوا وصار معهم مصاري، أنا يعني ها على الأد بالأد ماشي. أنت يا أخي جئت لتتدرب على ما أوحى الله تعالى به أن تعمل به. يا أخي أنا بجي على هالجامع ما عم يحكونا شيء شو بده يصير معنا في المستقبل، يعني هالمشايخ ما بيعرف شو بده يصير، يعني ليش ما عم بيقولوا شو بده يصير بهالدنيا وبهالبلد، شو نساوي نحنا؟ ليش ما قال لك بأن هؤلاء الشيوخ يعلمون الغيب؟ ما هم عباد، إذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فهل يكون أحد من العباد وراءه يعلم هذا الغيب؟ يا أخي بس أنا أجيت من أجل هذا. لا، لا تأتي لأجل هذا، ائتي، الله عز وجل يريد أن يوضح لك حقيقة الرسالة والرسول، ائتي لأجل أن تتعلم ما أوحى الله تعالى به، وتتعلم العمل بما أوحى الله تعالى به، وتعليم ما أوحى الله تعالى به. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، وليس شيء آخر ثمة هذا الدين. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه هي الطريق. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ من كان يعتقد في الدين غير هذه الاعتقادات فليعلم بأنه في ضلالة، ليس على بيان، ليس على وضوح، ليس على بصيرة. ومن فهم أن هذا الدين اتباع لهذا الوحي فهو على بصيرة. أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. جاء مشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له إنك تجالس سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعبد الله بن مسعود الفقير وعمار بن ياسر الكثير، ونحن أرفع مستوى من هؤلاء، يعني هذا سلمان الفارسي فقير، وصهيب الرومي كمان طريد، وعمار بن ياسر قتل أبوه وأمه كمان فقير، وبلال الحبشي إنسان بسيطي. نحن لنا رتبة اجتماعية ولنا منزلة مالية ولنا مكانة من العرب، وتريد أن تدعونا إلى الله عز وجل، كيف سنجلس مع هؤلاء البسطاء؟ هم يعتقدون أن هذا الدين مثل عاداتهم الجاهلية، في تمايز طبقي، في عنصرية مبناها على القومية، أو مبناها على الجنس، أو مبناها على اللون، أو مبناها على الغنى والفقر. هكذا كان الجاهلون يصنفون الناس، هكذا كانت الهنود، كان عندهم أديان تعتقد بأن هناك أناس خلقوا من رأس الآلهة، وأناس خلقوا من بطن الآلهة، وأناس خلقوا من أرجل الآلهة. هكذا كان عند غير المسلمين في الأديان الوثنية، هناك تمايز طبقي. فظنوا هؤلاء المشركون، ظنوا بأن الأمر في الإسلام كما في هذا الذي ورثوه، أنه نحن يا أخي لنا مكانة ولنا منزلة، تريد أن تدعونا إلى الله، تريد أن تدلنا، ساوينا مجلس خاص فينا، لا تجبنا الفقراء، لا تجبنا الذين ليسوا عربا، لا تجبنا من هم من العبيد، لا تجيب من هم دون، خلينا لحالنا، نحن لنا مكانتنا. فالله عز وجل أنزل وأنذر به، أنذر بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. لا تستجب لهؤلاء الذين يريدونك أن تذهب إليهم أو أن تختصهم بمجالس من دون هؤلاء الذين يخشون الله. أنت يا محمد اجتهد في إيصال رسالة الله عز وجل إلى الجميع، وخص هؤلاء الذين يخافون من الله، هؤلاء الذين يخشون الله، هؤلاء الذين يخافون من يوم الحساب. هؤلاء إذا أنذرتهم سوف يتقون، سينمو حالتهم الإيمانية إلى أن تصير التقوى ملازمة لهم. واحذر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هم يريدون منه أن يطرد سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وعبد الله بن مسعود، هؤلاء الفقراء. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. إن استجبت لهؤلاء المشركين في هذا التمايز الطبقي الذي يريدون، تكون خالفت حقيقة الرسالة. هذا الكلام أيها الإخوة لعله بالنسبة لكم جميعا معلوم وواضح، وأكيد العالم كله ذهبت هذه العنصريات وذهبت هذه العصبيات، هذه ذهبت بالكلام، لكن في الحقائق الأمر مختلف. أنتم تسمعون والأمر ليس بعيد، من أيام في قارة بعيدة وفي بلد من البلاد يقتل أناس ولا ترضى تلك البلد أن تقول أن هذا القتل إرهاب، فقط لأن هؤلاء الذين قتلوا ليسوا من قوميتهم وليسوا من عرقهم. يقولون فقط قولوا بأن هذا الذي قتل يدخل إنسان مجرم، هم يقولون في البلد، يقول هذا مجرم يدخل إلى مركز ثقافي فيقتل أناسا هكذا لا ذنب لهم، براء يقتلهم. يقول أهل هؤلاء الناس قولوا بأن هذا العمل إرهابي، يقولون لا ليس إرهابا، ليس إرهابا. يفلسفون الأمور، الإرهاب له تعريف آخر، وله لابد من دوافع معينة، وهذا لا نستطيع نقول إرهاب. الله أكبر. ولو كان هذا المقتول من أبناء عرقهم ومن أبناء جنسهم، من دون دراسة ومن دون تفصيل يقول خلص أكيد هذا عمل إرهابي. حتى قال الشاعر يوما: قتل امرئ في غابة جريمة لا تختفر، وقتل شعب آمنين مسألة فيها نظر. الفلسطينيون يقتلون هيك جهارا نهارا في بلدهم وفي أرضهم، يعتدى عليهم، والله سندرس الأمر بالقانون الدولي، وسندرس في مجلس الأمن، وسنتابع هذه المسائل، وسنحقق من المجرم في هذه القضية. الله أكبر. الإنسان هو الإنسان، سواء كان بزمن أبو جهل أو كان بعام 2022، هو واحد. لا يوجد إلا دين الله وشرع الله يطهره من هذه النزعات الجاهلية. سيدنا بلال الحبشي يصير مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد على ظهر الكعبة أمام كل المسلمين العرب. سيدنا سلمان الفارسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. واحد من الصحابة بيقول له لرفيقه بيطلع خلقه منه بيقول له: يا ابن السوداء، لبلال الحبشي، وهو سيدنا بلال الحبشي أسود وأمه سوداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذلك الصحابي: إنك امرؤ فيك جاهلية، بس الإسلام ما فعل فعلته فيك. وحده دين الله يا أخوان يخلص هذا الإنسان من عصبياته، يخلصه من نزعاته، يخلصه من شروره، يخلصه من آثامه، يخلصه من آفاته. ومن دون شرع الله عز وجل الأيديولوجيات كلها تسقط وتتساقط، وما يدعى بأنه حقوق للإنسان وبأنه بحث عن حريات هذا الإنسان كله لأجل أن يحقق القائلون مصالحهم. ولا تطرد، الله عز وجل ينزل من فوق سبع سماوات المجادلة امرأة خاصمت زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ظاهر زوجي مني، يعني قال علي أنت علي كظهر أمي، فينزل الله تعالى دفاعا عنها من فوق سبع سماوات سورة كاملة تسمى سورة المجادلة. والآن المشركون العرب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود، فالله بدافع عنهم من فوق سبع سماوات. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني اختبرنا بعضهم ببعض، اختبرنا الغني بالفقير والفقير بالغني، القوي بالضعيف والضعيف بالقوي، ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني الله عز وجل ما لا يجعل لك أتباع إلا هؤلاء الفقراء والبسطاء ويمن عليهم بهذا الدين. الله عز وجل أجاب قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا استفهام إقراري، يعني الله يعلم من يشكره فيصطفيه ومن يكفر به فيبعده. ثم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هؤلاء الصحابة الذين يبادرون إلى الالتزام والإيمان والتمسك بآيات الله وبالدليل الإرشادي، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إن قالوا له اطردهم، الله عز وجل قال: لا، لا تطردهم، قل لهم سلام عليكم. قال المفسرون: أرسل الله تعالى سلاما لهم مع سيدنا محمد، الله بيسلم عليهم. ولا يا أخوان، أنتم تؤمنون بآيات الله؟ إن شاء الله كلنا نؤمن بآيات الله. قال الله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، الله يسلم عليكم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. اعلموا أيها الإخوة والأخوات، أنتم ومن وراءكم، أن الله عز وجل أوجب على نفسه جل جلاله الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كل أخ بيناتكم، كل إنسان يكون على غير الإيمان ويؤمن ثم يصلح ما أفسد من أعمال، وإذا واحد بيناتكم يا أخوان ويا أخوات وقع في معصية بسبب جهالته، استولى عليه الجهل، استولى عليه الشيطان، ففعل ما لا يرضي الله عز وجل، فالله عز وجل قال: أرسل لك سلاما مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنه كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. بس بدك التوب وتعمل أعمال صالحات بدل الأعمال السيئات فأنه غفور رحيم، يعني الله سيغفر لك ذنبك وسيرحمك. طيب بس أنا عامل شيء كبير، الآية مطلقة: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، سوءا هيك نكرة في سياق الشرط، من عمل منكم سوءا بجهالة تفيد العموم، أي سوء. وفي هذه الآية دليل بأنه لا يسيء مسيء إلا وهو ممتزج إساءته بجهالة، ولو كان على علم وعلى صلة بالله عز وجل ما أساء، لكنه جهل فأساء. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. فإذا حدث يا أخوان وزلت قدم أحدنا، إذا حدث وخالفت أمر الله عز وجل فورا توب. واحذروا يا شباب أن يبقى أحدكم مصرا على المعصية. الإصرار على الذنب شر من الذنب. أن تذنب يحدث، أن تغفل عن الله فتخطئ يحدث، أن تجهل فتخطئ يحدث، لكن فورا توب. وبعدين إن الحسنات يذهبن السيئات. واحد من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. روح اعمل عمل إصلاح، عمل إحسان بعد أن عملت عمل إساءة حتى يغفر الله تعالى لك. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالله يا أخوان بعث لكم سلام مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعاه أن يخبركم أن الواحد فيكم إن عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم، يعني أن الله سيغفر لك وسيرحمك لأنه كتب على نفسه الرحمة. وختمت هذه الآيات قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا هو بيان الرسالة وبيان الرسول. الرسول بشر يتبع ما أوحى الله تعالى إليه، ليس عالما بالغيب، ليس ملكا، لا يملك خزائن السماوات والأرض. هذا الدين ليس فيه عنصرية، لا يطرد فيه الفقراء لصالح الأغنياء، وإنما كل من أقبل على الله تعالى في هذا الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدعو إلى تعليمه. وإذا حدث وهذا المقبل على الله عز وجل زلت قدمه، فإنه إن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله تعالى غفور رحيم. قال: وكذلك نفصل الآيات، نوضح هذا الدين وهذه المعالم، ولتستبين ولتظهر سبيل المجرمين. هذا هو سبيل المستقيمين وسبيل الطائعين وسبيل هذا الدين. أضداد هذا من يعتقد بأن بشراً يعلم الغيب، من يعتقد بأن بشراً يملك خزائن الله، من يعتقد بأنه ينبغي أن يطرد الفقراء لصالح الأغنياء، من يعتقد بأنه مكانته ليست بالإيمان ولكن مكانته بما يملك من جاه، هذا سبيل إنسان سيذهب إلى إجرام، إن لم يكن الآن فسبيله سبيل مجرمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.